بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وصلنا بأن للوضوء غايات، فرغنا من نواقض الوضوء، الآن شرحنا بأن للوضوء غايات، بعض الغايات واجبة وبعض الغايات مستحبة. هذه الغايات: أولا، من الغايات أن الوضوء شرط لفعله، تارك الوضوء شرط لصحة فعله، يعني الفعل لا يقع صحيحا إلا أن يكون مع الوضوء، يعني الوضوء شرط لصحة فعله. نفس الوضوء فرق بين الوضوء وبين الطهارة الحدثية، الوضوء هو غسلتان والمسحتان، هذا هو الوضوء، أما بعد الغسلتان والمسحتان تحصل في بدن الإنسان، في باطن الإنسان، في جسم الإنسان طهارة، يحصل يسمى طهارة حدثية ضد الخبث كسافة، طهارة حدثية، طهارة خبث يشاهد بالحس، أما حدث لا يشاهد، يحصل طهارة الحدث. هذه الطهارة الحدثية نفس هذه الطهارة شرط لصحة فعل، ما مقصود من الفعل كالصلاة، ليس الصلاة فعل من الأفعال، صلاة متعلق بالتكليف، صلاة صلاة هو فعل، هي فعل من الأفعال، طواف ليس فعلا يدور إنسان أو فعل من الأفعال. فالوضوء ليس الوضوء، أما صاحب العبارة عبر بالوضوء، لكن من باب القسام مقصود الطهارة الحدثية طهارة شرط لصحة الفعل كالصلاة وكالتواف. مثلا الصلاة فعل، إذا وقع هذا الفعل أولها التكبير وآخرها التسليم، هذا الفعل إذا وقع في الخارج بدون الطهارة هذا صحيحة؟ ليس لسه باطل. فدليل على صحة شرط صحتها هي الطهارة، طهارة إذا بعد الطهارة إذا صلى صلاة سواء كان صلاة واجبة أو كان صلاة مستحبة تقع الصلاة صحيحة. فس الوضوء الطهارة الحدثية شرط لصحة الصلاة، وهكذا قلت بالأمس. والدليل على ذلك أن طهارة شرط لصحة الصلاة، ما هو الدليل؟ قلت دليل أول إجماع، إجماع يصل هذا الإجماع بحد التذاكر، والثاني دليل الثاني هو الضرورة، بل أول الضرورة من الدين، يعني في الفقه من ضرورات الفقهية أن الصلاة تقع بدون الوضوء، تقع صحيحة بدون الوضوء، هذا من ضروريات عند الفقهاء جميع المجتهدين، ما جاء مجتهد في العالم كي تقول بأن الصلاة صحيحة بدون الوضوء، بدون الوضوء، هذا من الضروريات الفقه. الثالث، قلت هناك روايات كثيرة قرأت لكم بالأمس بعض الروايات، هذه الروايات الآن بسرعة أنقل لكم. من جملة الروايات حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، من خمس، من جملة الخمس هو الطهارة. إنسان إذا صلى غفلة أو نسيانا، إذا صلى صلاة بدون الوضوء بدون الطهارة بعد تذكر أنه صلى بدون الطهارة يجب الإعادة أم لا؟ تجب الإعادة؟ لا. لماذا؟ لأنه صلاة بدون الطهارة باطلة. بعد لا تعاد الصلاة إلا، بله، حديث آخر لا تعاد الصلاة إلا بالطهور، بله، هكذا لا تعاد الصلاة إلا من خمس. هذه الروايات. رواية بله أخرى قلت في الأمس، ما رواه علي بن مهديار في حديث إن الرجل إذا كان جنبا أو جنبا ليس محل البحث، جنبا أو على غير وضوء، إذا كان على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبة، يجب عليه إعادة صلى بدون الوضوء، بعدما صلى بدون الوضوء تذكر أنه صلاة وقع بلا وضوء، كان نسيانا صلى، أعاد الصلاة إذا ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو عشرين يوما صلى بلا طهارة، كل لابد من هذا الروايات. فالضرورة وهكذا إجماع. هناك الروايات روايات كلها تصل بحد التواتر، تدل هذا فدليل على أن الوضوء طهارة شرط لصحة فعل لصحة الصلاة، وإلا إذا كانت الصلاة صحيحة لماذا تحتاج إلى الإعادة؟ لا بد من الإعادة، هذا حسب الروايات. وثانيا أنه يجب الصلاة لصحة فعل بوضوء طهارة شرط لصحة فعل كالتواف. التواف جزء للحج، التواف ليس جزءا للحج، الحج هو ما شاء الله الحج مركب من التواف من الرامي من البالي من الساعي ومن البالي من المشي للمبيت في المنى والعرفات مركب. صلاة أولها التكبير وآخرها التسليم، أما حج ما شاء الله أيضا له أجزاء كثيرة، المبيت ملي وهكذا بالي أجزاء كثيرة. من جملة الأجزاء الحج، أجزاء الحج تواف، تواف هو يدور حول البيت تواف. هذا التواف إذا وقع جزء للحج، ليس جزء للحج، سعي تواف هذا بل جزء للحج. إذا كان التواف جزء للحج تواف إذا تقع بلا وضوء بلا طهارة هذا التواف شوغا باطلة، لا بد من الإعادة. إذا صار التواف باطلة حاجة يصير شوغا لا بد من الإعادة، إعادة التواف. فالتواف كما أن الوضوء طهارات شرط لصحة الصلاة، كذلك شرط لصحة التواف. التواف بدون الوضوء بدون الطهارة الحدثية لا تقع صحيحة، لا بد من الوضوء. هذا ما هو الدليل على ذلك؟ صاحب مفتاح الكرامة ادعى الإجماع على ذلك. مسألة إجماعية أن التواف لا تقع إلا مع الطهارة. إذا وقع بدون الطهارة بس وضوء شرط، طهارة الحدثية شرط لصحة الفعل فهو تواف. بل بدون التواف الطهارة بدون مقدمة شرط مقدمة له. إذا كان الحج واجبا ليس شرطا لوجوبه، شرط لصحة التواف. إذا كانت بعد التواف واجبا فيصير بعد الوضوء أيضا مقدمة الواجبة، يترشح الوجوب من الحج إلى الوضوء أيضا. والدليل على ذلك أول صاحب مفتاح الكرامة ادعى الإجماع على ذلك، قال فيه إجماعا ادعى الإجماع في ذلك في بعد 11 موضعا، في 11 موضعا ادعى أن بعد الطهارة شرط لصحة توافق. ومن جملتها هناك روايات قطع النظر عن الإجماع، إجماعا بالك حكي هذا الإجماع في 11 في 15 موضعا، بل قيل الأكثر في مواضع كثيرة ادعى الفقهاء الإجماع على ذلك. من جملة الروايات تدل أن الوضوء شرط لصحة التوافق، روايات مثل صحيحة محمد بن مسلم روايات كثيرة، لكن أنا من باب الشاهد مثال رواية وروايات. صحيحة محمد بن مسلم تدل أن الطهارة شرط لصحة التواف. صحيحة محمد بن مسلم قطع النظر عن الإجماع، قال سألت أحدهما، محمد بن مسلم يقول سألت أحدهما، مقصود من أحدهما إما إمام الباقر وإما إمام سابق، سألت أحدهما عليه السلام عن رجل طاف طوافا فريضا، يطوف طاف طوافا حج الفريضة طواف الفريضة واجب، عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، يطوف حول البيت طواف الفريضة طواف الحج لكن في حالة له ليس له وضوء ليس له طهارة وهو على غير طهور، قال الإمام عليه السلام يتوزع إخبارا أو إنشاء، جملة خبرية لكن جملة خبرية تدل على إنشاء، يعني يجب عليه. قلت جملة الخبرية دلالته على الوجوب أقوى من فعل الأمر، من الأمر يتوزع يعني يجب عليه الرغى وضوء، يعني إذا طاف طواف الباطل رجع توضأ مرة ثانية بالي يتوفى. قال الإمام عليه السلام يتوضأ ويعيد طوافه، إذا طاف بدون الوضوء يعيد بعد الوضوء يعيد طوافه. فهذا دليل بأن الطواف بالي بدون الوضوء باطل، طواف بدون الوضوء باطل، بس إذا يحتاج إلى الشو للأعود. هذا الرواية صحيحة أخرى، هذا صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال الإمام عليه السلام إن أحدهما قال يتوضأ ويعيد طوافه. هذا الرواية دليل بأن الطواف بدون الوضوء باطل، إذا كان باطلا يحتاج إلى الإعادة، لا بد من الإعادة وإلا حج يصير باطلا. هذا صحيحة أخرى، صحيحة علي بن جعفر، علي بن جعفر عن أخيه، وهو من علي بن جعفر فقد عن يروي عن أخيه موسى بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته، إن سألته عن أخيه، سألته عن رجل طاف، عن رجل طاف ثم إنه، هذا الرجل ثم إنه على غير وضوء، بعد كشف أن ليس له وضوء، قال الإمام عليه السلام يقطع توافه إذا كان في وسط التواف، إذا كان في الوسط مثلا خمسة أو كم تواف سبعة بالي، كان في الوسط يقطع بالي ويعيد ويتوزع ويعيد توافه من رأسه من الأول. قال الإمام عليه السلام عن رجل طاف ثم إنه على غير وضوء ليس له وضوء، قال الإمام عليه السلام يقطع توافه ولا يعتد به، إن لا يعتمد بهذا التواف، وجوده كالعداء. هذا رواية. كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، وضوء أيضا شرط لصحة التواف، شرط للصحة. بل بعد إذا كان يعني كأنه صلاة وتواف بدون الوضوء باطل، ليس بصحيح، شرط للصحة. إذا كان شرطا شرط شيء ليس مقدمة، بس إذا كان الحج واجبا، وإذا كان الحج التواف يصير واجب، وإذا كان الصلاة واجبة كسر الوجوب من ذي المقدمة إلى، إذا قلنا بمقدمة الواجبة واجبون، بس وضوء أيضا واجب. هذا بالنسبة مرة ثالثة، وضوء ليس شرطا لصحة الفعل، وضوء ليس شرطا لصحة الفعل كالصلاة والتواف، بل شرط الوضوء شرط ومقدمة، شرط ليس من المقدمات، شرط لكمال الفعل، لكماله، لاستحبابه، لكماله، وإلا إذا بدون الوضوء أيضا صحيح، لا يحتاج إلى الوضوء، نفس الفعل صحيح، لكن ليس له كمال، غير كامل، إذا كان كاملا لا بد مع الكمال، لا بد له مع الوضوء، ومثل شو، مثل قراءة القرآن. قراءة القرآن، إنسان يقرأ القرآن دائما، بعض الأشخاص من المقدسين مثلا بعد الصلاة يقرأ مثلا قرآن، بل يشتغل بالقرآن. الآن هل الإنسان قرآن يقرأ أحسن أو دعاء؟ دعاء أحسن أو قرآن؟ إنسان إذا كان له حوائج دنيوية حوائج أخروية دنيوية، بل نسبة بحوائج دعاء مشتمل على الحوائج، أما نسبة بالقرآن بل الدعاء بالي، هناك قراءة القرآن في نفسه، هناك روايات ينهى عن قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن بدون الشو، بدون الوضوء، بدون الطهارة، ينهى روايات تدل على نهي عن قراءة القرآن إذا كان بدون الوضوء، لكن إجماع هناك متوى معلوم أن قراءة القرآن بدون الوضوء لا إشكال فيه، بس نهي يحمل على الكراهة، نهي ليس نهيا حرمتيا، إن إنسان بدون الوضوء إذا قرأ، نعم إذا بدون الوضوء، إذا نعم إذا كان جنوبا لا بل هو شيء آخر، أما إذا لم يكن جنوبا إذا كان غير متوزي تبول بعد الاستبراء وغير ذلك لم يتوزى جاء شرع بالقرآن. كثير من الطلاب وأهل العلم يحرم القرآن ليس له وجود، خصوصا إذا كان هناك فاتحة يرد على الفاتحة كلها متوزي لا أكثرها، بل في التاريخ يتبول ويروح هناك يسعى القرآن. هذا القرآن روايات، هناك بعض الروايات تدل بأنه ينهى عن هذا القراءة. مقصود من النهي ليس النهي الحرمتي، نهي النهي كراهتي. كراهة في العلم الأصولي يقول كارة كراهة يعني مرجوح ليس له رجحان أبدا، هذا كراهة بمعنى الحقيقي. أما كارة هناك كراهة، هناك إذا كان من العبادات قراءة القرآن ليس من العبادات، عبادية غير عبادات. هل بقصد القربة إنسان يقرأ القرآن بدون قصد القربة له ثواب؟ لا يترى ثواب. قصد القربة إنسان يقرأ القرآن بعاف، لا بد من قصد الشغة من العبادة. لكن نهي عن القراءة القرآن في حالة الإنسان لم تكن متوزعا، هذا النهي نهي شغة كراهتية. لكن كراهة ليس بمعنى أنه مرجوح ليس له رجحان أبدا، لم تكن لقراءة القرآن رجحان. لماذا يقرأ إنسان بدون الشوء؟ بدون مكروه، فعل المكروه قبيح، ليس بساحة القبح لم يصل، لكن ليس له أي ثواب. لا، هناك كراهة يعني ثوابه قليل، ثوابه قليل، كراهة بهذا المعنى له ثواب لكن بالي ليس كاملا. إذا قرأ بعد إذا قرأ القرآن مع الوجود صار كاملا، يعني له إذا كان له 100 درجة بل بدون القرآن 50 درجة ومع الوجود 100 درجة، بل يترتب عليه الثواب. بل هذا فليس الوجود، بل قراءة القرآن بدون الوجود ليس بباطل، صحيح صح، لكن بل ثوابه شوغا قليلا. أما مع القرآن بعد الوضوء ثواب يصير كاملا، قرآن كامل ثواب كامل، هذا شرط لكماله لا لشو لصحته. هذا أيضا إذا لهنا دليل أن قراءة القرآن بدون الوضوء بل له ثواب قليل ومع الوضوء بل يصير كاملا، شرط للشو شرط ليس للصحة، بدون سواء كان مع الوضوء أو بدون الوضوء قراءة صحيحة. أما بل مع الوضوء قراءة قراءة كاملة، وبدون الوضوء قراءة غير كاملة. هل هذا دليل بأنه قراءة القرآن لا بد له مع الوضوء؟ إذا كان روايات في موجودة نعم هناك روايات. أول هذه الروايات بل فكأنه وضوء رافع للشو ليس سبب للصحة، ليس للكمال، رافع للشو للكراهة. هذا كمال ليس كراهة، يعني يرفع الكراهة كأنه يصير بعد الرافع يصير كاملا، بل رافع للكراهة. بل مثل هذا بل والتعام بل قرآن، هذا بالنسبة إلى قراءة القرآن. قال الدليل هناك بال هذا يجي بعدن، هذا مفصل بعدن يجي. أو رافع لكراهة كالآكل، بال كالآكل إنسان إذا أكل شيئا بدون هذا المثل مفصل، يعني قراءة القرآن بعدن نتكلم حوله درس واحد يصير درس كامل. هلا مطلب الرابع بعد وضوء طهارت ليس شرط للصحة، ليس شرط للكمال، رافع للكمال بل شرط للكراهة، رافع للكراهة، شيء مكروه هذا يرفع كراهته كالآكل. لذا الآكل بدون الوضوء شو قلت بالأمس، الأكل بدون الوضوء ناقص غير كامل بالك مكروه كريه. هل أكل بدون الوضوء كريه؟ لكن يقول هذا صاحب العربة، يقول اشتباه من صاحب العربة، سقط منه العبارة قال صاحب العرباء أو مثلا وجود شرط لكراهة لكراهة الفعل كالأكل، كان مقصود كالأكل في حال الجنابة، إنسان إذا كان جنوبا في حال الجنابة إذا أكل مكروها، أما إذا لم يكن إنسان جنوبا وكان محدثا بحدث الأكبر جنابة في حدث أكبر، إذا كان إنسان محدثا بحدث الأخبار تبول وتغوت وخرج منه الروح بعد الخروج الريح، إذا أكل ريح إذا أكل بل شيئا هل هو بل مكروه بعد خروج الريح؟ ليس بمكروه، لكن لماذا صاحب العربة لم يتعرف؟ قال لكراهة كل أكل مطلق الأكل يحتاج إلى الوزوء، إذا كان هذا مشكلا يسير، لكن هذا اشتباه من فعل العرب. أو مقصوده من الآكل قضية صالبة قضية موجبة موجبة جزئية. هل نحن شوغا مقصوده من الآكل موجبة جزئية، إن الأكل في حال الجناب الجناب مكروه، مقصود هذا لم يكن هنا في سدد صالبة موجبة كلية، غرضه على نحو موجبة، وإلا ليس لنا أي دليل من الروايات ولا من الإجماع وغير ذلك أن مطلق الأكل موجب للكراهة. حتى إنسان حين يشرب الشاي أو يشرب الصباحان أو متى أن يأكل بل الرحيم بالدعوة يتوضا مكروه هذه الأكلات؟ ليس أبدا مكروه، لكن فقط لكن إما سقط عبارة أو مقصوده كان في ذهنه موجود، لكن على نحو قضية موجبة بل موجبة جزئية مقصودها أكل، وإلا باقل أكل مطلق الأكل بدون الوجود لا يكون مكروها. لكن هناك روايات تدل أن الأكل بدون الوجود شوغا مكروه النور، هناك روايات كثيرة بل من جملة بل أكل الطعام مطلق أكل الطعام ليس بمكروه، لكن هناك استدل مصحح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال أبي جعفر يا أبا حمزة الوضوء قبل وبعده قبل الطعام وبعد قبل الأكل وبعد الأكل يذهبان الفاقر. قبل الأكل إنسان إذا توضأ أو بعد الشو أكل، بعد الأكل شو مروي يذهبان الشو يذهبان الفاقر، هذا استدل بأنه مطلق الوضوء، وضوء ليس وضوء سلاحي شو مسحتان وغسلتان يذهبان الفاقر، هذا رواية. وفي رواية نعم في رواية الهشام رواية أخرى في رواية هشام هذا دليل بأنه يزيل الفاقر، يعني كأنه أكل الطعام بدون الوضوء شو مكروه، لكن بعدنا نحتاج إلى توجيه هذه الرواية. قيل مطلق الأكل أكل الطعام، لا أكل الطعام محتاج إلى الوضوء، ليس لنا أي دليل، لكن بعد استدل بهذه الرواية، لكن بعدنا نقول هذه الرواية غير نجيب عن هذا. نعم في رواية هشام بن سالم عن أبي جعفر عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من سره بل فارسي خوشحال من سره أن يكسر خير بيته فليتوضأ بيته يكسر الخير فليتوضأ عند حضور طعامه، ومن توضأ قبل الطعام وبعد الطعام عاش في سعة من سوء رزقي. إن الإنسان إذا توضأ بعد الأكل بعد الطعام وقبل الطعام بل بيته يصير بركة بيت البركة، ويصير هذا الشخص في سعة من رزقه وعوفية من البلاء لا يبتلى بالبلاء. هذه الروايات، لكن هذه الروايات بل تدل بأن هل تدل هذه الروايات أن الإنسان إذا أكل بدون الوضوء مكروه؟ هذا دلالة يدل على الاستحباب والوضوء، أما لا تدل هذه الروايات على شو إذا لم ساكت بالنسبة إلى الكراهة أكل الطعام بدون الوضوء مكروه، ساكت هذا الرواية ليس بالوضوء. وثانيا لكن هذه الروايات غير صحيحة، إن كان هناك نقل هذه الروايات إذا تمسك صاحب العروة بهذه الروايات قبل الطعام قبل الأكل وبعد الأكل غير بالي بالي مكروه بالي لابد له من الوضوء، هذا روايات بالي غير صحيح الاستدلال بهذا. مقصود من الوضوء ليس وضوء الاصطلاحي، وضوء ليس وضوء الاصطلاحي قبل الطعام قبل الاكل، بعد الاكل يتوضا ويصير بيته صاحب البركه ويصير كذا وكذا وكذا، هذا ليس يدل على استحباب الوضوء بالي قبل الطعام. هذه الروايات تدل بالي انه خير بيته يسير قبل الطعام وبعد الطعام، ليس وضوء الاصطلاحي. مقصود من الوضوء هو الغسل، غسل اليد. كان في الافغان هناك مرسوم في بالي الانسان قبل الطعام يغسل شوه، يغسل يده، بعد الطعام ايضا شو يغسل يده. هذا مقصود من الوضوء، ليس وضوء اصلاحي. مقصود من الوضوء هو وضوء الاصلاحي والمسحتان والغسلتان، هذا وضوء قبل الطعام وبعد الطعام يفسر بالشو بالغسل اليد. لكن هذا غسل اليد، لكن ما اي دليل لانه غسل اليد؟ بعد روايات اخرى يجي ان شاء الله يفسر. هناك روايات وبالي في سعة من وزادكم في حديثه شان قال الصادق الوضوء هنا، الوضوء هنا في هذه الروايات غسل غسل اليدين. ان شاء الله بعدا ننقل لكم. بالي قال خد امام فسر في السنة، خلي مجال يعني غسل اليدين هذا، اما غسل اليدين فهذه الروايات بالي مكروه، بالي غسل اليدين